خلاص ما في مخدس اللي حطها فيه ذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله على ما متعنا به وإياكم جميعا أيها الإخوة من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا وإياكم هذا الموعد الذي اعتدنا أن نلتقي فيه في هذا الجامع المبارك، جامع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسمى باسم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتبة ابن غزوان رضي الله تبارك وتعالى عنه، في هذا الدور لهذه الدورة، وهو الدور 16، السنة 16 لهذه الدورة العلمية الشرعية التي تقام في هذا المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا وعليكم بهذه النعمة، أعني نعمة الصحة والعافية، أسأله سبحانه أن يمن علينا جميعا باستغلالها فيما ينفع في ديننا ودنيانا وأخرانا. وإن المرء في حياته سائر إلى الله تبارك وتعالى، وهو في سيره إلى ربه جل وعلا إنما يطلب ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يسلك ما يقرب وأن يبتعد عما يبعده عن رضوان الله جل وعز، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تنطبق على هذا المجلس وعلى أهله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين ينتفعون، أصحاب العقول هم الذين يستمعون فينتفعون ويتبعون. فالعلم يتبع بالعمل، والعلم إنما هو العلم النافع الذي يورث صاحبه فقها في الدين واتباعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإلا فما قيمة أن يبذل الإنسان 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة من حياته وفي النهاية عامي؟ ما قيمة هذا؟ وما ثمرت ما أذهب من عمره؟ للأسف. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يورثنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. وإننا في هذا اللقاء نبتدئ فيه بهذا المتن الذي استل استلالا لاختصاره من كتاب نافع، ألا وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. وكتابه هذا كتاب الأسماء واللغات كتاب نافع في بابه، وصدره باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان ما في هذا الكتاب من المنهج الذي اختطه ورسمه، وهو التعريف بأصحاب الأسماء تعريفا مختصرا يفيد وليس هو بالطويل، وكان قد ابتدأه باسم رسولنا صلى الله عليه وسلم محليا بذلك كتابه ومتبركا بذكر اسمه الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى باتباعه، فالبركة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا قد قال الله جل وعلا لنا فيه في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالبركة إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تحصل هذه البركة باتباعه إلا بمعرفة حاله عليه الصلاة والسلام. ومعرفة حاله عند علماء السنة والأثر إنما يكون بمعرفة سنته، فسنته عليه الصلاة والسلام قد عرفها علماء الفن بأنها ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والوصف إما أن يكون خلقا وإما أن يكون خلقا أو خلقة. وقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا كله محط أنظار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فنقلوا لنا في هذا الباب كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما سنبتدئ به الكلام في هذه الورقات فيما يتعلق بصفته الخلقية أو الخلقية، يعني التي خلق عليها صلوات الله وسلامه عليه، يعني الشكلية. وهو ما يعرف عند علماء الحديث أيضا باسم الشمائل المحمدية. والشمائل المحمدية هي علم يتعلق بذكر خلقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه. يتعلق بذكر خلقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه، وهو أيضا وإن كان الجل منه يتصل بأخلاقه وآدابه، إلا أن العلماء يدخلون فيه وصف خلقه عليه الصلاة والسلام من وصف لونه وشعره وقامته وطوله وصفة أسنانه وتبسمه وضحكه وجميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم وصفوا لنا مشيته كيف هي، وغير ذلك مما يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليحصل الاقتداء التام به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، ليحصل الاقتداء التام به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. والأحاديث التي هي في هذا الباب، يعني في صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية، داخلة في قسم المرفوع. الأحاديث المتعلقة بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، بخلقته صلى الله عليه وسلم، داخلة في قسم المرفوع. يقول الحافظ: باتفاق، يعني عند العلماء، مع أنها ليست قولا ولا فعلا ولا تقريرا، أليس كذلك؟ نحن قد قلنا إن تعريف السنة بالمفهوم العام هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أما الخلقي فهذا هو الآداب، وأما الخلقي وهو النصف الثاني من هذه الناحية فهذا غلب في استعمال العلماء له اسم الشمائل، إن كانت الشمائل عامة الخلقة والآداب، الخلقة والخلق. ومع هذا هي من قسم المرفوع لأنها متعلقة بذاته صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب في هذا الباب كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أجلها وأشهرها. وأيضا أكثر منه كتاب الأنوار في شمائل المختار صلى الله عليه وسلم للإمام البغوي. فهذه الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع كلها يأتي فيها أوصافه عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب التي تتعلق بآدابه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه القولية والفعلية والتقريرية كتاب الأدب المفرد للبخاري، المفرد للبخاري، وكتاب الأدب المفرد كذلك المنفرد على المصنف لابن أبي شيبة وهكذا كتاب آداب النبي صلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. وكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للطبراني ومكارم الأخلاق للخرائط والآداب للبيهقي وغيرها كثير. هذه كلها كتب في آدابه القولية والفعلية والتقريرية صلوات الله وسلامه عليه، وهي مستقلة منفردة. وأما التي طرقت هذا الباب في كتب ضمنية فكثير، ونمثل لها بكتابين ضمن كتب: كتاب الأدب في الجامع الصحيح للبخاري، وكتاب الأدب في سنن أبي داود، وبقية كتب السنن والجوامع لا تخلو من ذلك. هكذا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في الجامع كتاب الأدب موجود. فالشاهد هذه الكتب كلها ضمنية ضمن مؤلفات، وخصوا جزءا منها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه عليه الصلاة والسلام. ولنستعن بالله جل وعلا على البدء في القراءة في هذا القسم الذي هو بين أيدينا من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال علامة أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ثم الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم.
صفته يعني الخلقية التشكيلية الجسمانية التي خلقه الله جل وعلا عليها وصوره سبحانه وتعالى عليها، وقد كان أحسن الناس صلوات الله وسلامه عليه خلقا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا الأبيض الأمهق ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط، وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء.
قف على هذا. هذا النسق هو حديث أنس من أوله إلى آخره، كان صلى الله عليه وسلم إلى قوله شعر بيضاء. هذا اللفظ هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو إحدى الروايات المروية عن أنس. هو حديث أنس، وهذه بهذه السياقة إحدى الروايات. فعندنا إيش؟ أمران. الأمر الأول مخرج الحديث، فمخرج الحديث هو أنس صحابيه، فهذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث من؟ حديث أنس. ثم هو بهذه السياقة وبهذه الرواية إحدى الروايات عن أنس. فكما علمنا أن هذا الحديث هو حديث أنس من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا هذه الرواية هي رواية ربيعة عن أنس. هذه الرواية رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك المعروف بربيعة الرأي، بربيعة الرأي عمن؟ عن أنس، هو شيخ الإمام مالك. ومالك يرويها عنه في موطئه، وطريق مالك إحدى الطرق في الصحيحين وغيرها. طريق مالك عن من؟ عن ربيعة عن أنس، إحدى الطرق إحدى الروايات لهذا الحديث. فإذا هذا اللفظ نقول هو حديث من؟ حديث أنس. هو رواية من؟ مالك عن ربيعة عن أنس، مالك عن ربيعة عن أنس. وإنما نصصنا على هذا لأنه قد جاء في بعض الطرق الأخرى اختلافا في بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، سيأتي الإشارة إلى بعضها. المهم نعود بعد أن عرفنا أن هذا المقطع هو، لأنه لم يقل قال أنس رضي الله عنه كان كذا، صح ولا لا؟ وإنما جاء به سردا لأنه لا يريد أن يوجد في كتابه رواية. كتابه ما هو كتاب حديث، كتابه وصف للرجال، وافتتحه بسيرة رسول، بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أراد أن يجعل شيئا يشوش من ذكر الأسانيد، لأن هذا ليس موضع ذكر الأسانيد. فذكر من أوصافه مجرده من أسماء الصحابة ومن الرواة ومن المخرجين، فما يريد أن يقول لك أخرجه فلان وأخرجه فلان فيدخل في باب إيش؟ فيدخل في باب الرواية وكتب الحديث، لأنه كتاب إيش؟ تراجم. فأراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر ما ورد في أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، حتى يكون إيش؟ سلسا، حتى يكون سلسا. فأنت تقرأ قطعة واحدة في الترجمة من أبدع ما يكون، فبدأها بالوصف إيش؟ الخلقي، لأن الخلقي معنوي ولا يقوم إلا على الحس، فبدأ بوصف هذا الجسم الذي كرمه الله فأوجده في أحسن صورة صلوات الله وسلامه عليه. لأن الأخلاق والآداب صفات معنوية فلا تقوم إلا بالحسيات، فبدأ بالوصف الحسي الجسماني الذي تخلق بهذه الآداب صلوات الله وسلامه عليه. فقال كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، وهو بهذا اللفظ كما قلنا قبل قليل عند من؟ عند الإمام مالك، حيث رواه عن شيخه ربيعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا الإسناد شبيه بمالك، نافع بن عمر، كم؟ ثلاثة من الثلاثيات، وهو أعلى ما يكون. نعم، فقوله أولا ليس بالطويل البائن، هذا أول وصف وصف به عليه الصلاة والسلام، أي أن قامته عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أن قامته نصبنا، وإذا قامته أضربنا، فإذا قامته عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يبينها، ليس بالطويل البائن، ومعناه أنه عليه الصلاة والسلام ليس ببائن في طوله، يعني متناهي الطول الذي يؤدي إلى الاضطراب في القامة. أنتم ترون، نضرب مثالا بعيدا، الشجر إذا كان طويلا يترنح، وإذا كان قصيرا يزدرع، وإذا كان بين ذلك مدح. النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام متصف بالطول، لكن طوله ليس هو بالمفرط الذي تضطرب فيه قامة صاحبه، وإنما طوله طولا مبتدعا، إنما طوله طولا مرتبعا، يعني وسط معتدل صلوات الله وسلامه عليه. وقوله البائن يعني المتناهي في الظهور، أخذا من الفعل بان، يبين. والفعل نحو بان أو يبين، ولا لا؟ أليس كذلك؟ فبان يعني ظهر، وعليه فليس هو عليه الصلاة والسلام بالبائن المتناهي في الطول تناهيا يؤدي إلى الاضطراب. وقوله رضي الله عنه ولا بالقصير، أي ولا بالقصير البين قصره. القصير المراد به البين قصره، بحيث يزدرى، كما جاء هذا عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حيث قال رضي الله عنه مبينا هذه المرحلة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ما بينهما ربعة. جاء عند مسلم ضبط. أنت الآن حينما أقول لك ليس هو كذا وليس هو كذا، ما هو حار ما هو بارد، تسألني كيف هو، أقول لك معتدل، صح ولا لا؟ ليس بحار وليس ببارد، إذن معتدل. الآن يقول ليس هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير، معتدل. طيب لفظ معتدل هذا ما يوصف به في لغة العرب؟ قال ربعة. فتفسيره الذي جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند مسلم، حيث قال هو ربعة. كان عليه الصلاة والسلام ربعة، والربعة هو الوسط بين الطول والقصر، بين الطول البائن المفرط وبين القصر الذي ربما أدى إلى الإزدراء. وهكذا جاء أيضا عند البخاري عن أنس نفسه كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم. وقد روى البيهقي هذا وزاد فيه إلى الطول أقرب. إذن فهو ربعة لكنه إلى الطول أقرب منه إلى إيش؟ إلى القصر. يعني أنت إذا رأيت الشيء قريب من الشيء تطلق عليه اسمه، صح ولا لا؟ تطلق عليه اسمه وتتجاوز عن الشيء اليسير. فهو ليس بالطويل الممغط البائن، وليس بالقصير أيضا البائن، ولكنه كان ربعة، وهو في ربعته أقرب إلى الطول. وربعة بفتح الراء وإسكان الباء، وإسكان الباء، وهو المعتدل في قامته التي يكون فيها إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب. وقوله رضي الله عنه ولا الأبيض الأمهق، ذاك فيما الجملة الأولى في بيان قامته وطوله، الثانية في بيان جمال جلده ولونه صلوات الله وسلامه عليه. ولا الآدم، فليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم. وقوله ليس بالأبيض الأمهق بفتح الهمزة وإسكان الميم والهاء بعدها قاف، أمهق مثل أبهق، مثل أبهق، فأمهق مثل أبهق بفتح الهمزة وإسكان الباء، وهذا بفتح الهمزة وإسكان الميم بعدها هاء ثم في آخره قاف، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس شديد البياض الذي هو كبياض المهق، وعندنا في هذا الجانب في الألوان هذه ثلاثة، عندنا مهق الذي جاء في الحديث أمهق، وعندنا بهق يقال أبهق، وعندنا برص يقال أبرص. واضح؟ عندنا إيش؟ مهق، وعندنا بهق، وعندنا برص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بياضه ليس كبياض المهق أو البهق أو البرص. والمهق هو البرص، المهق بالميم هو البرص، يقال أمهق ويقال أبرص. أما البهق فشبيه به في اللون لكنه يخالفه في الانتشار، يخالفه في الانتشار. فإذا هو عليه الصلاة والسلام ليس بياضه بياض مهق ولا بهق ولا برص، وهو ما يسمى اليوم، يعني المهق والبرص ما يسمى اليوم في الطب الحديث اللاتلونية يسمونه، إذا دخلتم عليه في اللاتيني يسمونه هكذا اللاتلونية، يعني الحالة هذه يسمونها لاتلونية أو انعدام لون الجلد بالعربية، يعني تغير لون الجلد الطبيعي، انعدام لون الجلد، تغير لون الجلد. البرص غالبا فيه أنه بالإرث وقد يأتي طارئا، البرص الذي يمسع يخلص الجلد كله لونا واحدا الغالب فيه أنه وراثة، جيناته كما يقول الأطباء وراثية ولو من بعد يتسلسل، ثم إنه يأتي الجسم كله، هذا من؟ البرص، وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو المهق، هذا هو هذا. أما البهق وهو الاسم الثالث ويصير القسم الثاني في تغير الألوان، قلنا الاسمين الأول المهق هو البرص اثنان لواحد، أما الثالث فهو إيش؟ البهق أو البهاق، قل ما شئت. فهذا إنما هو مرض عارض قد لا يكون وراثيا وهو موضعي، هذا البهق موضع يأتي في مواضع من الجسم، فقد تجده في الرقبة، تجده في العنق، في الجنب، تجده في الذراع، تجده في الأيادي، في الأصابع، والجسم الباقي سليم، بعكس إيش؟ البرص الذي هو إيش؟ المهق. فلذلك قال ليس بالأمهق، لأنه أراد أن يصف جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كله، فجسمه كله ما في هذا. أما لو قال أبهق فهذا ما يصدق على الوصف، لأن البهاق يأتي إلى مواضع من الجسم ولا ينتشر، فلذلك وصفه بماذا؟ بما هو ضد البياض الذي سيأتي معنا، فنفى عنه أن يكون إيش؟ أمهق. فالمهق هو هذا حفظكم الله، فليس هو أبيض بياض من أصيب بالبرص في جسمه كله، لأن هذا تنفر منه الطباع، وما كان الله جل وعلا ليجعل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا تعلمون حديث الأقرع والأبرص والأعمى، أسألك بالذي آتاك الجلد الحسن الحديث، فهذا ينافي الحسن، هذا ينافي الحسن. فلذلك وصف عليه الصلاة والسلام بياضه بأنه البياض المحبوب كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكنه ليس البياض الذي يصل إلى هذا. وأنتم ترون بعض الأعراق من غير البلاد العربية بياضهم طبيعي يكاد يصل إلى البرص، فهذا ليس محبوبا عند العرب. وقوله وليس بالآدم هو بالمد، يعني ليس هو بشديد السمرة صلى الله عليه وسلم، وإنما يخالط بياضه الحمرة، إنما يخالط بياضه الحمرة. ولذلك جاء في الصحيحين من طريق آخر عن ربيعة غير مالك عن أنس قال أزهر اللون، كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ أزهر اللون. فإذا مالك ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، نفي هذا ونفي هذا، لا بد من حالة بينهما كما قلنا في الطويل البائن والجعد والقطر، كما قلنا في الطويل البائن وفي القصير، نعم في القصير، فهو بينهما منزلة، هذه المنزلة لها اسم، ما هي؟ ربعة. فهكذا الآن ليس هو بالأبيض الأمهق الذي يشينه هذا في الخلقة وينفر الناس عنه، وهو في الوقت نفسه ليس بالآدم شديد السمرة، مأخوذة من لون الأدم، لون الأدم أو الأديم وهو الجلد، فالجلد إذا دبغ غلب عليه الأدمة، السواد بني إلى أسود، فليس هو عليه الصلاة والسلام هكذا، فلا هو أبيض بياض البرص ولا هو فيه أدمة شديدة وسمرة شديدة، وإنما بياضه تخالطه حمرة. فلا بد من التعبير عما بين الوصفين بلفظ واحد اصطلاح، كما هو التعبير في مسألة الطول والقصر بين الطولين باصطلاح، فهناك ربعة وهنا أزهر اللون، أزهر اللون أي الأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة الذي تسمونه الزهري، يسمونه إيش؟ زهري. والزهري أنواع، في شيء غامق منه وفي شيء فاتح، فالشيء الفاتح الرائق الهادئ هكذا كان لونه عليه الصلاة والسلام. استعرض لون إيش؟ الزهري، أزهر اللون، أشبه بلون الزهر، ففيه زهر أحمر وفيه زهر أحمر إلى أدمة، الذي يسمونه ب لا غير العنابي الجوري يصير أقرب إلى العودي صح ولا لا؟ لا هذا لا أزهر اللون خفيف في غاية الجمال صلوات الله وسلامه عليه فقد كان مشربا بحمرة كما جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وهذا اللفظ عشر أبيض مشربا بحمرة هو إحدى الروايات أيضا في هذا الحديث عند مسلم أبيض مشرب بحمرة بعض روايات هذا الحديث عند مسلم فإذا عندنا ليس بكذا وليس بكذا وإنما هو أبيض مشرب بحمرة يسمى بماذا أزهر اللون فقد كان عليه الصلاة والسلام يعني قريب من هذا ترون هذا ترون هذا قريبا منه أفتح أخف من هذا قليلا حتى إنك لتجده في بعض خدود من اتصف بهذا اللون في أجمل ما يكون على الخدين هذا هو عليه الصلاة والسلام فقد جاء وصفه عليه الصلاة والسلام في بعض طرق هذا الحديث بما سمعتموه أبيض مشرب بحمرة وهكذا جاء عن علي رضي الله تبارك عنه وتعالى عنه والمشرب مأخوذ من الشراب مأخوذ من الشراب والإشراب في الألوان نرجع إلى أصحاب الألوان الإشراب هذا لأصحاب العلوم الفنية أصحاب الرسم هم اللي يعرفون خليط الألوان ونحن نتطفل الليلة عليهم يقولون الإشراب مشرب بحمرته الإشراب هو خلط لون بآخر هذا في اللغة في الألوان إذا أدخلت لونا في لون في لون يقال أشربه فإدخال لون في لون هذا إشراب هذا إيش؟ هذا إشراب وهو بالتخفيف مشرب فكأن أحد اللونين سقى الآخر وأشربه فأنت حينما تدخل لون على لون تشربه إياه لأحد أمرين إما لكسر لونه وتخفيفه وإما لزيادة لونه وتكفيفه إما أن تعتقه وإما أن تخففه فالحمرة الزائدة أنت الآن إذا وضعت عليها شيئا من الألوان المناسبة تخف فلونه عليه الصلاة والسلام هكذا كان مشربا بحمرة فهو مشرب بالتخفيف أما إذا شددت فقلت مشرب فهذا للمبالغة في الحمرة للمبالغة في الحمرة إذا أردت أن تبالغ في الحمرة تقول مشرب بالحمرة أو بحمرة إذا أردت أن تخفف الحمرة قلت مشرب مشرب بحمرة ففرق بين هذا وهذا فالإشراب إن كان للمبالغة في الزيادة فهو مشرب وإن كان للتخفيف فهو إيش فهو مشرب بالتخفيف وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى كما يقول علماء البلاغة ويكون لها قصد فحينما يريد أن يخبرك بأنه كثفه قال مشرب خففه مشرب ليسجنن وليكونن من الصاغرين هي ما تحب الإهانة له قالت يكونن بالتخفيف والسجن أهون من أن يهان قالت يسجنن واضح هذا هو لما كان السجن هي تريد أن يعاقب لأنه فاتها لا بد يعاقب حتى تمضي كلمة قالت يسجنن ثقلتها تريد أما الإهانة فلا ترتضيها له قالت وليكونن ما تحب له الصغار فهذا مثل فيه الزيادة وفيه النقص في المبنى، وكل واحدة منهما تدل على معنى. فهو مرسوم سواء منطوق باختلاف، فهو نعم اتفق لفظ رسما واختلف معنى، واختلف معنى. وهذا موجود في لغة العربي ومعروف، فقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. فإذا بياضه ليس هو بالبياض الذي يصل إلى المهق، وليس هو بالأسمر الآدم، فهو إذن أزهر. والأزهر حفظكم الله، الأزهر حفظكم الله إذا تعرض للشمس يأتي فيه شيء من الأدمة. وإذا أردتم أن تروه انظروا للحجاج الزهر كيف هم مع الشموس في ميناء، تجد وجهه يقول منشوي، يعني متغير لونه قليلا. فالأزهر هكذا إذا أصابته الحرارة ترى كأنه آدم وليس كذلك، فإذا ما ارتاح عاد إليه حقيقة لونه. وقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا، وقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا عن 15 من الصحابة، كلهم رووا أنه كان أبيض مشربا بحمرة أو أزهر اللون، عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس، فيصبحون كم؟ 16 عن أكثر، إذن من 15، إذن 15 مضاف إليهم أنس يكونون 16، منهم أبو جحيفة عند البخاري رضي الله عنه، أبو جحيفة رضي الله عنه عند البخاري، ومنهم أبو الطفيل عامر بن واثلة عند مسلم. ونحن نحتاج إلى الصحيحين حتى نكتفي بها عن غيرها. فإذا أبو جحيفة وصفه بهذا وحديثه في البخاري، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنهم جميعا عند مسلم، وجاء بسند قوي عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه عند ابن إسحاق. قال: نظرت إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سبيكة فضة، يعني يتلألأ صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي سمعنا كله يرد رواية حميد الطويل عن أنس، فإنه قد جاء فيها، روى حميد الطويل عن أنس قال: كان أسمر صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات 15 صحابي، والجل بل عامة الروايات عن أنس كلها على أنه أبيض مشرب بحمرة أو أزهر اللون. فروايات أنس ورواية 15 صحابيا كلها على وصفه إما أنه أبيض مشرب بحمرة أو أنه أزهر اللون، كلها ترد رواية حميد الطويل عن أنس، حيث روى رحمه الله تعالى بأنه أسمر، فخالف بذلك جميع الرواة عمن؟ عن أنس. وخالف في روايته لحديث أنس جميع روايات الصحابة الذين عددناهم، بل بعض العلماء كالعراقي قال عنها شاذة، بعض العلماء كالحافظ العراقي قال عن رواية حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسمر قال عنها شاذة، لأن بقية الرواة إنما يقولون أزهر اللون، أزهر اللون أو أبيض مشرب بحمرة. وحاول بعضهم الجمع لكن تجد فيه شيء، وحتى لو سلمنا بالجمع فإن أحسن ما يجمع به ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عند ابن سعد في طبقاته، لو أردنا الجمع فأحسن ما يجمع به لو سلمنا في الحمرة في السمرة أحسن ما يجمع به ما جاء في حديث ابن عباس، لو أردنا أن نتقبل رواية إيش، لو أردنا أن نبلع رواية أحمد رواية حميد عن من، عن أنس بأنه أسمر، فإنه لا يمكن أن تحمل إلا على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن سعد بإسناد حسن، حيث قال رضي الله تبارك وتعالى عنه واصفا لون النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجسمه ولحمه أحمر إلى بياض، أحمر إلى بياض، وجسمه ولحمه أحمر إلى بياض. نحن نستسمحكم قليلا نقرب لكم مما تعلمونه أنتم ونحن جميعا، لأن الأذهان أحيانا في المقررات النظرية ما يصل إلى الأذهان. نضرب لكم مثال، أنتم ترون الآن أنواع التونة، اعذروني وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن نريد لون اللحم، التونة ما فيها لون داكن صح، وفيها لون أحمر صح ولا لا، وفيها لون إلى الزهري، وهذا تجدونه في ماركة جودي، تونة جودي فيها لون أخف من هذا قليلا، لا أجد له الآن شبيه، أخف من هذا قليلا، تجدون زهرته قريبة إلى البياض، هذا أغلى أنواع التونة، لونه حمرته هذه الخفيفة يقال عنها إيش، لا 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 لا، هذا إلى البرتقالي، يقال عنها زهري وليس كهذا قريب من هذا، هذا لا 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 أبد قريب من هذا. أنتم الليلة أكيد ستذهبون إلى جودي، ستجدون نوعا منها زهرته إلى البياض، فهذه هي الحمرة التي إيش، التي أشربت بالبياض فخفت، خفت هذه يقولها البيضاء، البيضاء، ولذلك إذا ذهبتم إلى المحلة ستجدون الدمغة عليها في الثمن أغلى صح، هذه. فالشاهد هذا البياض هذا وصفه، جسمه ولحمه أحمر صلوات الله وسلامه عليه إلى بياض، يعني خفيف إلى البياض، وهذا هو الأزهر. وأنتم باستطاعتكم إذا نظرتم إلى أي حقل أو مرج من المروج فيه الزهور انظروا في اللون الأحمر منه إلى الزهري، إلى أخف درجات الزهري تجد هذا، وتذكر أن هذا هو لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحم رضي الله عنه ليس شعره بالجعد، شعره صلى الله عليه وسلم قال ولا بالجعد القطط ولا السبط، هذا وصف لشعره صلى الله عليه وسلم، ليس شعره أو شعره بالجعد بفتح الجيم وسكون العين جعد وبعدها دال مهملة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ليس منقبض الشعر، ليس منقبض الشعر، تعرفون ايش معنى منقبض الشعر، ها لا يعني هذا كاش كذا كاش، وليس هو بالمسترسل، ليس هو كالخيوط مسترسل وليس هو بالكاش هكذا، لا، فإن الكاش الذي ينكمش ويتكسر في انكماشه هذا إنما هو كما ذكر أصحاب الطب البشري إنما هو في صنف الحبش والزنوج، إنما هو في صنف الحبش والزنوج. لو طول رأسه، لو طول رأسه تجده إيش؟ متكسر، كاش بلغتنا العامية. كذلك ما هو في شرق آسيا تجده إيش؟ سبط مسترسل. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالمتكسر المتجعد بحيث ينكمش، ولا هو بالمسترسل جدا كما ترى الخيوط. يعني إذا نظرت إلى شرق آسيا تجد رأسك كأنه خيوط هكذا وهكذا، نعم. فليس صلى الله عليه وسلم في شعره لا كهؤلاء ولا كهؤلاء، فجعودته جعودة العرب، جعودته هي جعودة العرب. فشعره عليه الصلاة والسلام ليس متكسرا كشعر الحبش والزنوج، ولا هو أيضا مسترسل السبط، لا هو كذلك مسترسل، وإنما هو وسط. والقطط بفتح القاف والطاء الأولى، بفتح القاف قاء والطاء الأولى طاء والثانية مهملة، ويجوز لنا أن نكسر الأولى قطط، يقال قطط وقطط، فعل وفعل، قطط وقطط. فلا هو بالجعد القطط ولا هو بالجعد القطط، لأن الطاء ساكنة في الثنتين فقط، الأولى إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مكسورة. فشعره عليه الصلاة والسلام هكذا، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس متكسرا ولا متثنيا بالكلية، وليس بالمسترسل بالكلية، وإنما هو وسط بين هذا وهذا. طيب، إذا كان وسطا فلا بد من اسم لما بين الحالتين، أنا التزمت لكم على نفسي في هذا نمشي هكذا، فلا بد من أن نعطيه إيش؟ اسم. أعطينا الأبيض وضده، تمام، اسما، الطويل وضده اسما، ها؟ الآن لا بد أن نعطي هنا اسما. هذه الحالة، هذه الصورة ما بين كذا وما بين كذا، ما اسمها؟ اسمها رجل، راجل فاعل، اسمها ايش؟ رجل بكسر الجيم، ويجوز اسكانها رجل، ها، مثل قول البدو في الرجال يا رجل باسكان الجيم. فاذا المرحله هذه، الصوره هذه بين الصورتين، ليس هو بهذا ولا بهذا، لا بد ان يكون لها ايش؟ اسم. فاسمها ايش؟ فهو رجل الشعر صلى الله عليه وسلم بكسر الجيم، رجل، وقد تسكن فيقال رجل، رجل الشعر، رجل الشعر، ومعنى ذلك أنه وسط بين هذا وبين هذا. وقد جاء عند الترمذي في جامعه قال عن علي رضي الله عنه قال لم يكن شعره بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم ايش؟ لا، لا، بالجعد القطط او القطط، تمام، ولا بالسبط. طيب هذه التي قرأناها إيش اسمها؟ اسمها هذا كان رجلا، لا كان جعدا رجلا. فهذه الجعودة هي الوسطية الرجل، فلا هو مسترسل ولا هو إيش، نعم لا هو مسترسل ولا هو متكسر متثني شديد التكسر والتثني والانكماش، فإذا هو رجل، فجعودته هذه تسمى رجلا، تسمى رجلا. فهذا الاسم لهذه الصورة بين الصورتين. يؤذن؟ تفضل.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولذلك قال بعض علماء اللغة الغالب على العربي جعودة الشعر وعلى العجم صبوطته وعلى الزنوج والحبش الجعودة. فجعودة العرب المراد بها رجل، المراد بها الرجل. وقوله وتوفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، أي أن البياض في شعره أقل من 20، أقل من 20. وقد جاء عند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال الحافظ عن ثابت عن أنس قال ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18، يعني شعر بيضاء. وقد جاء عند البخاري أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه المازني رضي الله عنه قال كان في عنفقته صلى الله عليه وسلم شعرات بيض. هذه هي العنفقة، هذه هي العنفقة. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أنس كان في لحيته شعرات بيض. وجاء أيضا عند مسلم إنما كان البياض في عنفقته والصدغين. أين الصدغين؟ ها؟ هذا هو هنا كان إيش؟ فأفادت هذه الروايات أين وجود هذا البياض، شعرات في العنفقة وقليل في الصدغين. وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقات. وفي الرأس نبذ، نبذ يعني شعرات هنا هنا متفرقات. فإذا جمعت الذي في رأسه وفي لحيته في صدغيه مع العنفقة 18 أو 17 إلى 20، أليس ذلك بقليل؟ قليل جدا. إذن فالغالب أفادنا هذا أن عليه أو على شعره صلى الله عليه وسلم الغالب عليه السواد. ولهذا قال بعض العلماء عرف من مجموع الروايات التي وردت في شعره أن ما شاب في عنفقته أكثر مما شاب في غيرها، أكثر مما شاب في غيرها، لأن هي المواجهة. هذا قليل ما يرى، هذه هي المواجهة، تنزل على أسفل اللحية. قال ولذلك لم يحتج إلى الخضاب، ما يحتاج إلى الخضاب، لأن الشعر الأسود هو الغالب، هو الغالب. قلت وقد سئل أنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس هو الراوي، فنحتاج الآن إلى أن نكمل رواياته. طيب إذا كان في شعرات بياض وفي لحيته وفي رأسه بياض ليش ما يصبغ؟ قال هل صبغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه، يعني صبغ يعني خضب، هل خضب يعني صبغ، هل صبغ النبي، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه لم يبلغ الخضاب. الخضاب إنما يكون لمن كان رأسه ولحيته كالثغامة، غلب عليه إيش؟ الشيب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحتج لذلك لأن شعرات الشيب فيه قليلة جدا. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم زيادة ما شانه الله بالشيب، ما شانه الله بالشيب. الشيب مبغض للنفوس، ها؟ فلما رأينا الشيب لاح بعارضي، ها أكملوا أكملوا، من يكمل؟ ها؟ كيف؟ ها؟ عرضنا عني بالخدود النواظر. لماذا؟ لأنه النفوس ما تحب الشيب، ما تحب الشيب. فالشاهد لما كان غير محبوب جعلوه شينا، فقال ما شانه الله بالشيب. هذا هو نهاية حديث أنس، وهو ثلاثة أسطر أو سطرين كما هو بين أيديكم. لعلنا نقف على هذا ونأخذ شيئا من السؤالات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله. هذا يقول: أحسن الله إليكم وإليك، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: بعض الأشياء محبوبة عند العرب من الملابس ولون الجلد وغير ذلك، لكن ربما هذه الأشياء غير المحبوبة، أي المحبوبة عند العرب غير محبوبة عند آخرين، فإذا رجعنا إلى أقوامنا لندعوهم إلى الإسلام، هل نمثل ونستعمل ونستعين بالأشياء والصفات المحبوبة عند العرب أو عند أقوامنا؟ أنت إذا دعوت قومك فإنما تدعوهم إلى دين الله، شفت ولا لا؟ هذا أولا. ثانيا، تذكر لهم أن الإنسان إنما هو بعمله الصالح عند الله، فالجمال في الصورة مع خراب الداخل وهو القلب لا ينفع صاحبه. فهذا أبو لهب من أجمل الناس وجها، ولقب بأبي لهب لحمرة وجنتيه كأن اللهب يجري فيها، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب. وهذا بلال رضي الله عنه الحبشي: لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك نعليك بين يدي، فبما سبقتني؟ فالشاهد الذي أنت تحتاج إليه في الدعوة ليس الألوان ولا الأشكال، أنت تحتاج إلى أن تبين لهم مزايا هذا الدين وفضائل الأعمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإنما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه لتعلق القلوب بمحبة رؤيته ممن لم يره عليه الصلاة والسلام. فهذا حينما يذكر يبين فيه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا وخلقا، فأنت حينما تذكر لهم ذلك تحببهم فيه. والناس يوم القيامة كلهم يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، شباب في سن واحدة. فأنت ما تحتاج إلى أن تمثل لهم إلا إذا أبنت لهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت تدعو إلى الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه عليه الصلاة والسلام وجد في أمة هذا هو المحبب إليها، جعله الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة مما هو محبب إلى قومه العرب، فما كان ليضعه في الصورة التي ينفرون منها. فلأجل ذلك كمل الله جماله وجمل صورته عليه الصلاة والسلام.
هذا يقول حفظكم الله وحفظك، يقول أجد نفسي ضعيفا في باب التوكل وفي باب القضاء والقدر، حيث إنني ابتليت ببلية، نسأل الله أن يعافينا وإياك، وعندما أرى غيري تنفك عنه هذه البلية أحمد الله على حالي وأفرح لإخوتي، ولكنني أجد في قلبي حزنا شديدا، فهل هذا من عدم الرضا؟ وما هو الحل في قلب في علاج قلبي؟ أقول إذا رأيتهم انفكت عنهم هذه الحالة فاسعى كسعيهم، وإن خفي عليك السبب الذي أدى بهم إلى أن يصلوا إلى انفكاك الحالة عنهم التي تحبها لهم، واسألهم عنها حتى تتبعها، وإذا تبعتها فالزمهم إذا رأيتهم في حالة تحبها لهم وأنت تحبها لنفسك من الخير. فأقول إذا خفيت عليك هذه الحال في بليتك التي ذكرتها ونحن لا نعرفها، فعليك أن تسأل هؤلاء، وابدأ بمن تثق به منهم، ما الذي أعانك على تخلصك من هذه البلية أو من هذا الابتلاء؟ فإن أردت رقيا نحو رتبتهم فاصعد بجد وعزم مثل عزمهم، واعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، أو رمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت سلهم واقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الأبرار رضي الله عنهم إنما هو الاقتداء بصالح هذه الأمة، فالقدوة في الخير لا في الشر. نسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يعيننا وإياك على التخلص مما ابتليت به. نعم. هذا يقول كيف يقي نفسه وأهله من الفتن؟ أولا بالفرار عنها والبعد منها، وثانيا بدعوة الله المستمرة أن يعصمك منها. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، كررها عليهم صلى الله عليه وسلم كم؟ 3 مرات. فأنت أكثر بالله استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الفتن. ثالثا عليك بالبعد عن مواطنها وعن أهلها. رابعا عليك بملازمة أهل الخير والعلم والصلاح الذين يبصرونك بها ويرحمونك بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع فيها. خامسا عليك بلزوم السنة، فأنت إذا لزمت السنة عصمت من البدع، نسأل الله العافية والسلامة، وعصمت من وقوع الفتن. هذا يقول أن يسأل أيضا سؤالا ثانيا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة في البيت أم في المنزل؟ السنة في المنزل، لعله يقصد المسجد، يقول في المنزل أم في البيت؟ البيت هو المنزل، لكن سبق قلم، لعله أراد في المسجد أم في البيت. نعم، نقول السنن الرواتب صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، حتى القبلية التي هي قبل الفجر كان يصليها ويخرج يقيم بأصحابه الصلاة ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. يقول هل صوفية الإخوان المسلمين ما عرفت هذه الكلمة ما عرفتها، قال داعش الخوارج، هذا ما عرفت هذا السؤال، يسمحني لأني ما عرفته. الثالث حكم وضع الأذكار، أنا ما هذا الثالث أيضا ما فهمته ولا عرفت أقرأه، فعلى أخي السائل أن يحرر سؤاله حتى نعرف نقرأه، فإذا عرفنا قراءته سهل الجواب عليه. جزاك الله خير.
طيب فالك.
طيب
طيب
طيب بش
ما
يحتاج
إن شاء الله.
بارك
الله فيك وإياك. هذا يقول: أطلب منكم شيخنا الكريم تنبيه بعض الإخوة الذين يحجزون الكراسي أثناء الصلاة ويأتي من يحتاج أن يصلي عليها ويجدها محجوزة. ما أدري إيش الكراسي
هذه اللي حق كبار السن.
لا لا يحجزها، من سبق إلى مباح فهو له، أما أنه يروح السكن ويحط عليه حجز ويأتي إنسان يظن أنه كأنه في الدورة ليعود إليها، لا يجوز هذا.
وهي حق كبار السن.
أما أنه يفعل ذلك إذا كان محتاجا وحاضرا، وإما أنه إن لم يكن محتاجا وحاضرا فيدعها لمن هو أولى منه، وخصوصا المرضى أو الزمناء، يعني الذي قد أتعبهم كبر السن. نعم الزمن، وإما البدناء الذين يصعب عليهم مع ضخامة الجسم القيام والقعود. وما دام الله معافيك فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمة العافية. فهذا الذي ينبغي، وليعلم أنه إذا أكرم إخوانه بكرسيه الذي هو عليه إذا كانوا في حاجة له فهو مأجور، فكيف بمن يأتي ويأخذ مع غير حاجة يأخذ كراسي المحتاجين. هذا يقول: قرأ وصفا لأم معبد الخزاعية، فهل هو مشابه لما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على ذلك. يقول: هل الحزن على فقد العلماء لفقد مجالستهم والانتفاع بما عندهم من العلم، هل يكون فيه حزن لفوات حظ النفس من العالم؟ نعم نعم، وهو منصوص عليه في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن نأسف عليهم لفواتهم ولذهابهم، لأنهم لو كانوا فينا لانتفعنا بهم وسلمنا من الضلال، فإن أخذنا عن العلماء عصمة لنا من الضلال. هذا من حظوظ أنفسنا، لأننا نريد نجاة النفوس، فالذي يحب نجاة نفسه يلزم غرز أهل العلم والفقه في الدين والصلاح. هذا لا شك لا شك يسلم فيه الإنسان ويسلم له دينه. نسأل الله جل وعلا أن يعوض هذه الأمة خيرا. وهذا يقول: لماذا توقفتم عن اللقاءات بعد الظهر في هذه الدورة؟ لأنني منذ بدأت اللقاء الدورة ما بدأت إلا بالأمس واليوم أنا مشغول، فإن كان عندنا سعة إن شاء الله جئناكم في مكانكم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وهذا آخر سؤال، يقول: أحبكم في الله شيخنا الكريم، والله تعالى يعلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. يقول: جرت عادة أهل العلم سواء في تصانيفهم أو شروحهم بيان سبب اختيارهم للكتاب المشروح، فلو بينتم لنا سلمكم الله سبب اختياركم لشرح هذا الكتاب، فلا يخفاكم أن هذا مما يعين على فهم الشرح. لو ما ذكرت لك سبب الاختيار فهم الشرح، أظن ما بعد هذه الطريقة التي بينت بها سطرين في هذه الجلسة، نعم ما أظن بعد هذا البيان، في حسب اجتهادي القاصر من بيان، وإلا فأهل العلم الأوسع علما والأفضل والأفقه ربما أخذوا على هذا ليلة كاملة، ولكن على حسب اجتهادي في الوقت المحدد أظن
أنه ليس بعد هذا البيان من بيان. على كل حال بد أن أجيبك، إنما اخترنا هذا لماذا؟ لتخرج بعد الدورة العلمية هذه وكأنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة وصفت لك. وسمى الشيخ ناصر رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه، قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم، من التكبير إلى كأنك تراها. فنحن نأتي لك بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقف عليها وتقراها كأنك بعد ذلك تراها وتراه صلى الله عليه وسلم. وإنما ضبطت أوصافه الجسمانية الخلقية ليعرف مدى جمال هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. كما نقل إلينا جمال أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه، وقد طاب عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. فأنت قد عرفت كثيرا من الآداب القولية والفعلية والصفات القولية والفعلية، فينبغي لك أن تعرف صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه لتزداد محبة له عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بين الساريتين
خلنا السلام عليكم.
أنا جماعة المسجد أبو
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
خلاص ما في محدث نحطها فيه ذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله على ما متعنا به وإياكم جميعا أيها الإخوة من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا وإياكم هذا الموعد الذي اعتدنا أن نلتقي فيه في هذا الجامع المبارك، جامع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المسمى باسم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عتبة ابن غزوان رضي الله تبارك وتعالى عنه، في هذا الدور لهذه الدورة، وهو الدور 16، السنة 16 لهذه الدورة العلمية الشرعية التي تقام في هذا المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي من علينا وعليكم بهذه النعمة، أعني نعمة الصحة والعافية، أسأله سبحانه أن يمن علينا جميعا باستغلالها فيما ينفع في ديننا ودنيانا وأخرانا. وإن المرء في حياته سائر إلى الله تبارك وتعالى، وهو في سيره إلى ربه جل وعلا إنما يطلب ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإنه يجب عليه أن يسلك ما يقرب وأن يبتعد عما يبعده عن رضوان الله جل وعز، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تنطبق على هذا المجلس وعلى أهله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول هم الذين ينتفعون، أصحاب العقول هم الذين يستمعون فينتفعون ويتبعون. فالعلم يتبع بالعمل، والعلم إنما هو العلم النافع الذي يورث صاحبه فقها في الدين واتباعا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإلا فما قيمة أن يبذل الإنسان 15 سنة، 20 سنة، 25 سنة من حياته وفي النهاية عامي؟ ما قيمة هذا؟ وما ثمرت ما أذهب من عمره؟ للأسف. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يورثنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه. وإننا في هذا اللقاء نبدأ فيه أو نبتدئ فيه بهذا المتن الذي استل استلالا
لاختصاره من كتاب نافع، ألا وهو كتاب تهذيب الأسماء واللغات للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، وكتابه هذا كتاب الأسماء واللغات كتاب نافع في بابه، وصدره باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان ما في هذا الكتاب من المنهج الذي اختطه ورسمه، وهو التعريف بأصحاب الأسماء تعريفا مختصرا يفيد وليس هو بالطويل، وكان قد ابتدأه باسم رسولنا صلى الله عليه وسلم محليا بذلك كتابه ومتبركا بذكر اسمه الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى باتباعه، فالبركة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذا قد قال الله جل وعلا لنا فيه في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالبركة إنما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تحصل هذه البركة باتباعه إلا بمعرفة حاله عليه الصلاة والسلام. ومعرفة حاله عند علماء السنة والأثر إنما يكون بمعرفة سنته، فسنته عليه الصلاة والسلام قد عرفها علماء الفن بأنها ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. والوصف إما أن يكون خلقا، وإما أن يكون خلقا أو خلقة. وقد كان عليه الصلاة والسلام في هذا كله محط أنظار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فنقلوا لنا في هذا الباب كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما سنبتدئ به الكلام في هذه الورقات فيما يتعلق بصفته الخلقية أو الخلقية، يعني التي خلق عليها صلوات الله وسلامه عليه، يعني الشكلية، وهو ما يعرف عند علماء الحديث أيضا باسم الشمائل المحمدية. والشمائل المحمدية هي علم يتعلق بذكر خلقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه. يتعلق بذكر خلقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه، وهو أيضا وإن كان الجل منه يتصل بأخلاقه وآدابه، إلا أن العلماء يدخلون فيه وصف خلقه عليه الصلاة والسلام من وصف لونه وشعره وقامته وطوله وصفة أسنانه وتبسمه وضحكه وجميع حركاته وسكناته صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم وصفوا لنا مشيته كيف هي وغير ذلك مما يتعلق بذاته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليحصل الاقتداء التام به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، ليحصل الاقتداء التام به عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. والأحاديث التي هي في هذا الباب، يعني في صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية، داخلة في قسم المرفوع. الأحاديث المتعلقة بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، بخلقته صلى الله عليه وسلم، داخلة في قسم المرفوع. يقول الحافظ: باتفاق، يعني عند العلماء، مع أنها ليست قولا ولا فعلا ولا تقريرا، أليس كذلك؟ نحن قد قلنا إن تعريف السنة بالمفهوم العام هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. أما الخلقي فهذا هو الآداب، وأما الخلقي وهو النصف الثاني من هذه الناحية فهذا غلب في استعمال العلماء له اسم الشمائل، إن كانت الشمائل عامة الخلقة والآداب، الخلقة والخلق. ومع هذا هي من قسم المرفوع لأنها متعلقة بذاته صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن الكتب في هذا الباب كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أجلها وأشهرها، وأيضا أكثر منه كتاب الأنوار في شمائل المختار صلى الله عليه وسلم للإمام البغوي. فهذه الكتب التي تتعلق بهذا الموضوع كلها يأتي فيها أوصافه عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب التي تتعلق بآدابه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه القولية والفعلية والتقريرية كتاب الأدب المفرد للبخاري، المفرد للبخاري، وكتاب الأدب المفرد كذلك المنفرد على المصنف لابن أبي شيبة وهكذا كتاب آداب النبي صلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبي الشيخ الأصبهاني رحمه الله. وكذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للطبراني، ومكارم الأخلاق للخرائطي، والآداب للبيهقي، وغيرها كثير. هذه كلها كتب في آدابه القولية والفعلية والتقريرية صلوات الله وسلامه عليه، وهي مستقلة منفردة. وأما التي طرقت هذا الباب في كتب ضمنية فكثير، ونمثل لها بكتابين ضمن كتب: كتاب الأدب في الجامع الصحيح للبخاري، وكتاب الأدب في سنن أبي داود، وبقية كتب السنن والجوامع لا تخلو من ذلك. هكذا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في الجامع كتاب الأدب موجود. فالشاهد هذه الكتب كلها ضمنية ضمن مؤلفات، وخصوا جزءا منها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه عليه الصلاة والسلام. ولنستعن بالله جل وعلا على البدء في القراءة في هذا القسم الذي هو بين أيدينا من كتاب تهذيب الأسماء واللغات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال علامة أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي ثم الدمشقي الشافعي رحمه الله في كتابه تهذيب الأسماء واللغات: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم.
صفته يعني الخلقية التشكيلية الجسمانية التي خلقه الله جل وعلا عليها وصوره سبحانه وتعالى عليها، وقد كان أحسن الناس صلوات الله وسلامه عليه خلقا عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا الأبيض الأمهق ولا الأبيض الأمهق ولا الآدم ولا الجعد القطط ولا السبط، وتوفي وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء.
قف على هذا. هذا النسق هو حديث أنس من أوله إلى آخره، كان صلى الله عليه وسلم إلى قوله شعر بيضاء. هذا اللفظ هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو إحدى الروايات المروية عن أنس. هو حديث أنس، وهذه بهذه السياقة إحدى الروايات. فعندنا إيش؟ أمران. الأمر الأول مخرج الحديث، فمخرج الحديث هو أنس صحابيه، فهذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث من؟ حديث أنس. ثم هو بهذه السياقة وبهذه الرواية إحدى الروايات عن أنس. فكما علمنا أن هذا الحديث هو حديث أنس من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا هذه الرواية هي رواية ربيعة عن أنس. هذه الرواية
رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك المعروف بربيعة الرأي، بربيعة الرأي عمن؟ عن أنس، هو شيخ الإمام مالك. ومالك يرويها عنه في موطئه، وطريق مالك إحدى الطرق في الصحيحين وغيرها. طريق مالك عن من؟ عن ربيعة عن أنس، إحدى الطرق، إحدى الروايات لهذا الحديث. فإذا هذا اللفظ نقول هو حديث من؟ حديث أنس. هو رواية من؟ مالك عن ربيعة عن أنس، مالك عن ربيعة عن أنس. وإنما نصصنا على هذا لأنه قد جاء في بعض الطرق الأخرى اختلافا في بعض الاختلاف في بعض الألفاظ، سيأتي الإشارة إلى بعضها. المهم نعود بعد أن عرفنا أن هذا المقطع هو، لأنه لم يقل قال أنس رضي الله عنه كان كذا، صح ولا لا؟ وإنما جاء به سردا لأنه لا يريد أن يوجد في كتابه رواية. كتابه ما هو كتاب حديث، كتابه وصف للرجال، وافتتحه بسيرة رسول، بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أراد أن يجعل شيئا يشوش من ذكر الأسانيد، لأن هذا ليس موضع ذكر الأسانيد. فذكر من أوصافه مجرده من أسماء الصحابة ومن الرواة ومن المخرجين، فما يريد أن يقول لك أخرجه فلان وأخرجه فلان فيدخل في باب إيش؟ فيدخل في باب الرواية وكتب الحديث، لأنه كتاب إيش؟ تراجم. فأراد أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر ما ورد في أوصافه عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية، حتى يكون إيش؟ سلسا، حتى يكون سلسا. فأنت تقرأ قطعة واحدة في الترجمة من أبدع ما يكون. فبدأها بالوصف إيش؟ الخلقي، لأن الخلقي معنوي ولا يقوم إلا على الحس. فبدأ بوصف هذا الجسم الذي كرمه الله فأوجده في أحسن صورة صلوات الله وسلامه عليه. لأن الأخلاق والآداب صفات معنوية فلا تقوم إلا بالحسيات، فبدأ بالوصف الحسي الجسماني الذي تخلق بهذه الآداب صلوات الله وسلامه عليه. فقال كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، وهو بهذا اللفظ كما قلنا قبل قليل عند من؟ عند الإمام مالك، حيث رواه عن شيخه ربيعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فهذا الإسناد شبيه بمالك نافع بن عمر، كم؟ ثلاثة من الثلاثيات، وهو أعلى ما يكون. نعم. فقوله أولا ليس بالطويل البائن، هذا أول وصف وصف به عليه الصلاة والسلام، أي أن قامته عليه الصلاة والسلام إذا قلنا أن قامته نصبنا، وإذا قامته أضربنا، فإذا قامته عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يبينها، ليس بالطويل البائن، ومعناه أنه عليه الصلاة والسلام ليس ببائن في طوله، يعني متناهي الطول الذي يؤدي إلى الاضطراب في القامة. أنتم ترون، نضرب مثالا بعيدا، الشجر إذا كان طويلا يترنح، وإذا كان قصيرا يزدرع، وإذا كان بين ذلك مدح.
النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام متصف بالطول، لكن طوله ليس هو بالمفرط الذي تضطرب فيه قامة صاحبه، وإنما طوله طولا مرتبعا يعني وسط معتدل صلوات الله وسلامه عليه. وقوله البائن يعني المتناهي في الظهور، أخذا من الفعل بان يبين. والفعل نحو بان أو يبين ولا لا؟ أليس كذلك؟ فبان يعني ظهر، وعليه فليس هو عليه الصلاة والسلام بالبائن المتناهي في الطول تناهيا يؤدي إلى الاضطراب. وقوله رضي الله عنه ولا بالقصير، أي ولا بالقصير البين قصره. القصير المراد به البين قصره بحيث يزدرى، كما جاء هذا عند مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حيث قال رضي الله عنه مبينا هذه المرحلة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ما بينهما ربعة. جاء عند مسلم ضبط. أنت الآن حينما أقول لك ليس هو كذا وليس هو كذا، ما هو حار ما هو بارد، تسألني كيف هو، أقول لك معتدل، صح ولا لا؟ ليس بحار وليس ببارد، إذن معتدل. الآن يقول ليس هو بالطويل البائن ولا هو بالقصير، معتدل. طيب لفظ معتدل هذا ما يوصف به في لغة العرب؟ قال ربعة. فتفسيره الذي جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند مسلم، حيث قال هو ربعة، كان عليه الصلاة والسلام ربعة، والربعة هو الوسط بين الطول والقصر، بين الطول البائن المفرط وبين القصر الذي ربما أدى إلى الازدراء. وهكذا جاء أيضا عند البخاري عن أنس نفسه كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم. وقد روى البيهقي هذا وزاد فيه إلى الطول أقرب. إذن فهو ربعة لكنه إلى الطول أقرب منه إلى إيش؟ إلى القصر. يعني أنت إذا رأيت الشيء قريب من الشيء تطلق عليه اسمه، صح ولا لا؟ تطلق عليه اسمه وتتجاوز عن الشيء اليسير. فهو ليس بالطويل الممغط البائن، وليس بالقصير أيضا البائن، ولكنه كان ربعة، وهو في ربعته أقرب إلى الطول. وربعة بفتح الراء وإسكان الباء، وإسكان الباء، وهو المعتدل في قامته التي يكون فيها إلى الطول أقرب، إلى الطول أقرب. وقوله رضي الله عنه ولا الأبيض الأمهق، ذاك فيما الجملة الأولى في بيان قامته وطوله، الثانية في بيان جمال جلده ولونه صلوات الله وسلامه عليه. ولا الآدم، فليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم. وقوله ليس بالأبيض الأمهق بفتح الهمزة وإسكان الميم والهاء بعدها قاف، أمهق مثل أبهق، مثل أبهق، فأمهق مثل أبهق بفتح الهمزة وإسكان الباء، وهذا بفتح الهمزة وإسكان الميم بعدها هاء ثم في آخره قاف، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ليس شديد البياض الذي هو كبياض المهق، وعندنا في هذا الجانب في الألوان هذه ثلاثة، عندنا مهق الذي جاء في الحديث أمهق، وعندنا بهق يقال أبهق، وعندنا برص يقال أبرص. واضح؟ عندنا إيش؟ مهق، وعندنا بهق، وعندنا برص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بياضه ليس كبياض المهق أو البهق أو البرص. والمهق هو البرص، المهق بالميم هو البرص، يقال أمهق ويقال أبرص. أما البهق فشبيه به في اللون لكنه يخالفه في الانتشار، يخالفه في الانتشار. فإذا هو عليه الصلاة والسلام ليس بياضه بياض مهق ولا بهق ولا برص، وهو ما يسمى اليوم، يعني المهق والبرص ما يسمى اليوم في الطب الحديث اللاتلونية يسمونه، إذا دخلتم عليه في اللاتيني يسمونه هكذا اللاتلونية، يعني الحالة هذه يسمونها لاتلونية أو انعدام لون الجلد بالعربية، يعني تغير لون الجلد الطبيعي، انعدام لون الجلد، تغير لون الجلد. البرص غالبا فيه أنه بالإرث وقد يأتي طارئا، البرص الذي يمسع يخلص الجلد كله لونا واحدا الغالب فيه أنه وراثة، جيناته كما يقول الأطباء وراثية ولو من بعد يتسلسل، ثم إنه يأتي الجسم كله، هذا من؟ البرص، وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو المهق، هذا هو هذا. أما البهق وهو الاسم الثالث ويصير القسم الثاني في تغير الألوان، قلنا الاسمين الأول المهق هو البرص اثنان لواحد، أما الثالث فهو إيش؟ البهق أو البهاق قل ما شئت. فهذا إنما هو مرض عارض قد لا يكون وراثيا وهو موضعي، هذا البهق موضع يأتي في مواضع من الجسم، فقد تجده في الرقبة، تجده في العنق، في الجنب، تجده في الذراع، تجده في الأيادي، في الأصابع، والجسم الباقي سليم، بعكس إيش؟ البرص الذي هو إيش؟ المهق. فلذلك قال ليس بالأمهق، لأنه أراد أن يصف جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم كله، فجسمه كله ما في هذا. أما لو قال أبهق فهذا ما يصدق على الوصف، لأن البهاق يأتي إلى مواضع من الجسم ولا ينتشر، فلذلك وصفه بماذا؟ بما هو ضد البياض الذي سيأتي معنا، فنفع عنه أن يكون إيش؟ أمهق. فالمهق هو هذا حفظكم الله، فليس هو أبيض بياض من أصيب بالبرص في جسمه كله، لأن هذا تنفر منه الطباع، وما كان الله جل وعلا ليجعل نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا تعلمون حديث الأقرع والأبرص والأعمى، أسألك بالذي آتاك الجلد الحسن الحديث، فهذا ينافي الحسن، هذا ينافي الحسن. فلذلك وصف عليه الصلاة والسلام بياضه بأنه البياض المحبوب كما سيأتي معنا إن شاء الله، لكنه ليس البياض الذي يصل إلى هذا. وأنتم ترون بعض الأعراق من غير البلاد العربية بياضهم طبيعي يكاد يصل إلى البرص، فهذا ليس محبوبا عند العرب. وقوله وليس بالآدم هو بالمد، يعني ليس هو بشديد السمرة صلى الله عليه وسلم، وإنما يخالط بياضه الحمرة، إنما يخالط بياضه الحمرة. ولذلك جاء في الصحيحين من طريق آخر عن ربيعة غير مالك عن أنس قال أزهر اللون، كان صلى الله عليه وسلم إيش؟ أزهر اللون. فإذا مالك ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، نفي هذا ونفي هذا، لا بد من حالة بينهما كما قلنا في الطويل البائن والجعد والقطر، كما قلنا في الطويل البائن وفي القصير، نعم في القصير، فهو بينهما منزلة، هذه المنزلة لها اسم، ما هي؟ ربعة. فهكذا الآن ليس هو بالأبيض الأمهق الذي يشينه هذا في الخلقة وينفر الناس عنه، وهو في الوقت نفسه ليس بالآدم شديد السمرة، مأخوذة من لون الأدم، لون الأدم أو الأديم وهو الجلد، فالجلد إذا دبغ غلب عليه الأدمة، السواد بني إلى أسود، فليس هو عليه الصلاة والسلام هكذا، فلا هو أبيض بياض البرص ولا هو فيه أدمة شديدة وسمرة شديدة، وإنما بياضه تخالطه حمرة. فلا بد من التعبير عما بين الوصفين بلفظ واحد اصطلاح، كما هو التعبير في مسألة الطول والقصر بين الطولين باصطلاح، فهناك ربعة وهنا أزهر اللون، أزهر اللون أي الأزهر هو الأبيض المشرب بحمرة الذي تسمونه الزهري، يسمونه إيش؟ زهري. والزهري أنواع، في شيء غامق منه وفي شيء فاتح، فالشيء الفاتح الرائق الهادئ هكذا كان لونه عليه الصلاة والسلام. استعرض لون إيش؟ الزهري، أزهر اللون، أشبه بلون الزهر، ففيه زهر أحمر وفيه زهر أحمر إلى أدمة الذي يسمونه به لا غير العنابي الجوري، يصير أقرب إلى العودي، صح ولا لا؟ لا، هذا لا أزهر اللون، خفيف في غاية الجمال صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان مشربا بحمرة كما جاء ذلك عن علي رضي الله عنه. وهذا اللفظ أبيض مشربا بحمرة هو إحدى الروايات أيضا في هذا الحديث عند مسلم، أبيض مشرب بحمرة بعض روايات هذا الحديث عند مسلم. فإذا عندنا ليس بكذا وليس بكذا، وإنما هو أبيض مشرب بحمرة يسمى بماذا؟ أزهر اللون. فقد كان عليه الصلاة والسلام يعني قريب من هذا، ترون هذا؟ ترون هذا قريبا منه، أفتح أخف من هذا قليلا، حتى إنك لتجده في بعض خدود من اتصف بهذا اللون في أجمل ما يكون على الخدين. هذا هو عليه الصلاة والسلام، فقد جاء وصفه عليه الصلاة والسلام في بعض طرق هذا الحديث بما سمعتموه، أبيض مشرب بحمرة. وهكذا جاء عن علي رضي الله تبارك عنه وتعالى عنه. والمشرب مأخوذ من الشراب، مأخوذ من الشراب. والإشراب في الألوان، نرجع إلى أصحاب الألوان، الإشراب هذا لأصحاب العلوم الفنية، أصحاب الرسم هم اللي يعرفون خليط الألوان، ونحن نتطفل الليلة عليهم. يقولون الإشراب، الإشراب مشرب بحمرته، الإشراب هو خلط لون بآخر، هذا في اللغة في الألوان، إذا أدخلت لونا في لون في لون يقال أشربه، فإدخال لون في لون هذا إشراب، هذا إيش؟ هذا إشراب، وهو بالتخفيف مشرب. فكأن أحد اللونين سقى الآخر وأشربه. فأنت حينما تدخل لون على لون تشربه إياه لأحد أمرين، إما لكسر لونه وتخفيفه، وإما لزيادة لونه وتكفيفه، إما أن تعتقه وإما أن تخففه. فالحمرة الزائدة أنت الآن إذا وضعت عليها شيئا من الألوان المناسبة تخف، فلونه عليه الصلاة والسلام هكذا كان مشربا بحمرة، فهو مشرب بالتخفيف. أما إذا شددت فقلت مشرب فهذا للمبالغة في الحمرة، للمبالغة في الحمرة، إذا أردت أن تبالغ في الحمرة تقول مشرب بالحمرة أو بحمرة، إذا أردت أن تخفف الحمرة قلت مشرب، مشرب بحمرة. ففرق بين هذا وهذا، فالإشراب إن كان للمبالغة في الزيادة فهو مشرب، وإن كان للتخفيف فهو إيش؟ فهو مشرب بالتخفيف. وكل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى كما يقول علماء البلاغة، ويكون لها قصد. فحينما يريد أن يخبرك بأنه كثفه قال مشرب، خففه مشرب، ليسجنن وليكونا من الصاغرين، هي ما تحب الإهانة له، قالت يكونا بالتخفيف، والسجن أهون من أن يهان، قالت يسجنن، واضح؟ هذا هو. لما كان السجن هي تريد أن يعاقب لأنه فاتها، فاتها لا بد يعاقب حتى تمضي كلمة، قالت يسجنن، ثقلتها تريد. أما الإهانة فلا ترتضيها له، قالت ولا يكونا، ما تحب له الصغار. فهذا مثل فيه الزيادة وفيه النقص في المبنى، وكل واحدة منهما تدل على معنى. فهو مرسوم سواء منطوق باختلاف، فهو نعم اتفق لفظا رسما واختلف معنى، واختلف معنى. وهذا موجود في لغة العربي ومعروف، فقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا النحو. فإذا بياضه ليس هو بالبياض الذي يصل إلى المهق، وليس هو بالأسمر الآدم، فهو إذن أزهر. والأزهر حفظكم الله، الأزهر حفظكم الله إذا تعرض للشمس يأتي فيه شيء من الأذمة. وإذا أردتم أن تروه انظروا للحجاج الزهر كيف هم مع الشموس في ميناء، تجد وجهه يقول منشوي، يعني متغير لونه قليلا. فالأزهر هكذا إذا أصابته الحرارة ترى كأنه آدم، وليس كذلك. فإذا ما ارتاح عاد إليه حقيقة لونه، وقد كان عليه الصلاة والسلام على هذا. وقد جاء وصفه صلى الله عليه وسلم بهذا عن 15 من الصحابة، كلهم رووا أنه كان أبيض مشربا بحمرة أو أزهر اللون، عن 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير أنس، فيصبحون كم؟ 16، عن أكثر إذن من 15. إذن 15 مضاف إليهم أنس يكونون 16، منهم أبو جحيفة عند البخاري رضي الله عنه، أبو جحيفة رضي الله عنه عند البخاري، ومنهم أبو الطفيل عامر بن واثلة عند مسلم. ونحن نحتاج إلى الصحيحين حتى نكتفي بها عن غيرها. فإذا أبو جحيفة وصفه بهذا وحديثه في البخاري، وأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي رضي الله عنهم جميعا عند مسلم، وجاء بسند قوي عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجاء من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه عند ابن إسحاق. قال: نظرت إلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سبيكة فضة، يعني يتلألأ صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي سمعنا كله يرد رواية حميد الطويل عن أنس، فإنه قد جاء فيها، روى حميد الطويل عن أنس قال: كان أسمر صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات 15 صحابي، والجل بل عامة الروايات عن أنس كلها على أنه أبيض مشرب بحمرة أو أزهر اللون. فروايات أنس ورواية 15 صحابيا كلها على وصفه إما أنه أبيض مشرب بحمرة أو أنه أزهر اللون، كلها ترد رواية حميد الطويل عن أنس، حيث روى رحمه الله تعالى بأنه أسمر، فخالف بذلك جميع الرواة عمن؟ عن أنس. وخالف في روايته لحديث أنس جميع روايات الصحابة الذين عددناهم، بل بعض العلماء كالعراقي قال عنها شاذة، بعض العلماء كالحافظ العراقي قال عن رواية حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسمر قال عنها شاذة، لأن بقية الرواة
إنما يقولون أزهر اللون، أزهر اللون أو أبيض مشرب بحمرة. وحاول بعضهم الجمع لكن تجد فيه شيء، وحتى لو سلمنا بالجمع فإن أحسن ما يجمع به ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عند ابن سعد في طبقاته، لو أردنا الجمع فأحسن ما يجمع به لو سلمنا في الحمرة في السمرة أحسن ما يجمع به ما جاء في حديث ابن عباس، لو أردنا أن نتقبل رواية إيش، لو أردنا أن نبلع رواية أحمد رواية حميد عن من، عن أنس بأنه أسمر، فإنه لا يمكن أن تحمل إلا على ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن سعد بإسناد حسن، حيث قال رضي الله تبارك وتعالى عنه واصفا لون النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وجسمه ولحمه أحمر إلى بياض، أحمر إلى بياض، وجسمه ولحمه أحمر إلى بياض. نحن نستسمحكم قليلا نقرب لكم مما تعلمونه أنتم ونحن جميعا، لأن الأذهان أحيانا في المقررات النظرية ما يصل إلى الأذهان. نضرب لكم مثال، أنتم ترون الآن أنواع التونة، اعذروني وحاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن نريد لون اللحم، التونة ما فيها لون داكن صح؟ وفيها لون أحمر صح ولا لا؟ وفيها لون إلى الزهري، وهذا تجدونه في ماركة جودي، تونة جودي فيها لون أخف من هذا قليلا، لا أجد له الآن شبيه، أخف من هذا قليلا، تجدون زهرته قريبة إلى البياض، هذا أغلى أنواع التونة، لونه حمرته هذه الخفيفة يقال عنها إيش؟ لا 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 لا، هذا إلى البرتقالي، يقال عنها زهري وليس كهذا قريب من هذا، هذا لا 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 أبد قريب من هذا. أنتم الليلة أكيد ستذهبون إلى جودي، ستجدون نوعا منها زهرته إلى البياض، فهذه هي الحمرة التي إيش؟ التي أشربت بالبياض، فخفت خفت، هذه يقولها البيضاء، البيضاء. ولذلك إذا ذهبتم إلى المحلات ستجدون الدمغة عليها في الثمن أغلى صح؟ هذه، فالشاهد هذا البياض هذا وصفه، جسمه ولحمه أحمر صلوات الله وسلامه عليه إلى بياض، يعني خفيف إلى البياض، وهذا هو الأزهر. وأنتم باستطاعتكم إذا نظرتم إلى أي حقل أو مرج من المروج فيه الزهور انظروا في اللون الأحمر منه إلى الزهري، إلى أخف درجات الزهري تجد هذا، وتذكر أن هذا هو لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحم رضي الله عنه ليس شعره بالجعد، شعره صلى الله عليه وسلم قال ولا بالجعد القطط ولا السبط، هذا وصف لشعره صلى الله عليه وسلم، ليس شعره أو شعره بالجعد بفتح الجيم وسكون العين جعد وبعدها دال مهملة، أي أنه صلى الله عليه وسلم ليس منقبض الشعر، ليس منقبض الشعر. تعرفون ايش معنى منقبض الشعر؟ ها لا يعني هذا كاش كذا كاش، وليس هو بالمسترسل،
ليس هو كالخيوط مسترسل وليس هو بالكاش هكذا، لا، فإن الكاش الذي ينكمش ويتكسر في انكماشه هذا إنما هو كما ذكر أصحاب الطب البشري إنما هو في صنف الحبش والزنوج، إنما هو في صنف الحبش والزنوج. لو طول رأسه، لو طول رأسه تجده إيش؟ متكسر، كاش بلغتنا العامية. كذلك ما هو في شرق آسيا تجده إيش؟ سبط مسترسل. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو بالمتكسر المتجعد بحيث ينكمش، ولا هو بالمسترسل جدا كما ترى الخيوط. يعني إذا نظرت إلى شرق آسيا تجد رأسك كأنه خيوط هكذا وهكذا، نعم. فليس صلى الله عليه وسلم في شعره لا كهؤلاء ولا كهؤلاء، فجعودته جعودة العرب، جعودته هي جعودة العرب. فشعره عليه الصلاة والسلام ليس متكسرا كشعر الحبشي والزنوجي، ولا هو أيضا مسترسل السبط، لا هو كذلك مسترسل، وإنما هو وسط. والقطط بفتح القاف والطاء الأولى، بفتح القاف قاء والطاء الأولى طاء والثانية مهملة، ويجوز لنا أن نكسر الأولى قطط، يقال قطط وقطط، فعل وفعل، قطط وقطط. فلا هو بالجعد القطط ولا هو بالجعد القطط، لأن الطاء ساكنة في السنتين فقط، الأولى إما أن تكون مفتوحة وإما أن تكون مكسورة. فشعره عليه الصلاة والسلام هكذا، والمراد أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس متكسرا ولا متثنيا بالكلية، وليس بالمسترسل بالكلية، وإنما هو وسط بين هذا وهذا. طيب، إذا كان وسطا فلا بد من اسم لما بين الحالتين، أنا التزمت لكم على نفسي في هذا نمشي هكذا، فلا بد من أن نعطيه إيش؟ اسم. أعطينا الأبيض وضده، تمام، اسما، الطويل وضده اسما، ها؟ الآن لا بد أن نعطي هنا اسما. هذه الحالة، هذه الصورة ما بين كذا وما بين كذا، ما اسمها؟ اسمها رجل، راجل فاعل، اسمها إيش؟ رجل بكسر الجيم، ويجوز إسكانها رجل، ها؟ مثل قول البدو في الرجال يا رجل بإسكان الجيم. فإذا المرحلة هذه، الصورة هذه بين الصورتين، ليس هو بهذا ولا بهذا، لا بد أن يكون لها إيش؟ اسم. فاسمها إيش؟ فهو رجل الشعر صلى الله عليه وسلم بكسر الجيم رجل، وقد تسكن فيقال رجل، رجل الشعر، رجل الشعر، ومعنى ذلك أنه وسط بين هذا وبين هذا. وقد جاء عند الترمذي في جامعه قال عن علي رضي الله عنه قال لم يكن شعره بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا. لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا، لا بالجعد القطط أو القطط، تمام، ولا بالسبط. طيب هذه التي قرأناها إيش اسمها؟ اسمها هذا كان رجلا، لا كان جعدا رجلا. فهذه الجعودة هي الوسطية الرجل، فلا هو مسترسل ولا هو إيش، نعم لا هو مسترسل ولا هو متكسر متثني شديد التكسر والتثني والانكماش، فإذا هو رجل، فجعودته هذه تسمى رجلا، تسمى رجلا. فهذا الاسم لهذه الصورة بين الصورتين. يؤذن؟ تفضل.
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ولذلك قال بعض علماء اللغة الغالب على العرب جعودة الشعر وعلى العجم صبوطته وعلى الزنوج والحبش
الجعودة. فجعودة العرب المراد بها رجل، المراد بها الرجل.
وقوله وتوفي صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه 20 شعرة بيضاء، أي أن البياض في شعره أقل من 20، أقل من 20. وقد جاء عند ابن سعد بإسناد صحيح كما قال الحافظ عن ثابت عن أنس قال ما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18، يعني شعر بيضاء. وقد جاء عند البخاري أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه المازني رضي الله عنه قال كان في عنفقته صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، هذه هي العنفقة، هذه هي العنفقة. وجاء عند مسلم أيضا من حديث أنس كان في لحيته شعرات بيض، وجاء أيضا عند مسلم إنما كان البياض في عنفقته والصدغين. أين الصدغين؟ هذا هو، هنا كان إيش؟ فأفادت هذه الروايات أين وجود هذا البياض، شعرات في العنفقة وقليل في الصدغين. وفي الرأس نبذ، يعني شعرات متفرقات، وفي الرأس نبذ، نبذ يعني شعرات هنا هنا متفرقات. فإذا جمعت الذي في رأسه وفي لحيته في صدغيه مع العنفقة 18 أو 17 إلى 20، أليس ذلك بقليل؟ قليل جدا. إذن فالغالب أفادنا هذا أن عليه أو على شعره صلى الله عليه وسلم الغالب عليه السواد. ولهذا قال بعض العلماء عرف من مجموع الروايات التي وردت في شعره أن ما شاب في عنفقته أكثر مما شاب في غيرها، أكثر مما شاب في غيرها، لأن هي المواجهة، هذا قليل ما يرى، هذه هي المواجهة تنزل على أسفل اللحية. قال ولذلك لم يحتج إلى الخضاب، ما يحتاج إلى الخضاب، لأن الشعر الأسود هو الغالب، هو الغالب. قلت وقد سئل أنس رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنس هو الراوي، فنحتاج الآن إلى أن نكمل رواياته. طيب إذا كان في شعرات بياض وفي لحيته وفي رأسه بياض ليش ما يصبغ؟ قال هل صبغ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه، يعني صبغ يعني خضب، هل خضب يعني صبغ، هل صبغ النبي، هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه لم يبلغ الخضاب، الخضاب إنما يكون لمن كان رأسه ولحيته كالثغامة، غلب عليه إيش؟ الشيب. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يحتج لذلك لأن شعرات الشيب فيه قليلة جدا. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم زيادة ما شانه الله بالشيب، ما شانه الله بالشيب، الشيب مبغض للنفوس. فلما رأينا الشيب لاح بعارضي، أكملوا أكملوا. من يكمل؟ ها؟ كيف؟ ها؟ عرضنا عني بالخدود النواظري. لماذا؟ لأنه النفوس ما تحب الشيء، ما تحب الشيء. فالشاهد لما كان غير محبوب جعلوه شينا، فقال ما شانه الله بالشيب. هذا هو نهاية حديث أنس، وهو ثلاثة أسطر أو سطرين كما هو بين أيديكم. لعلنا نقف على هذا ونأخذ شيئا من السؤالات. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله. هذا يقول: أحسن الله إليكم وإليك، أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: بعض الأشياء محبوبة عند العرب من الملابس ولون الجلد وغير ذلك، لكن ربما هذه الأشياء غير المحبوبة، أي المحبوبة عند العرب غير محبوبة عند آخرين، فإذا رجعنا إلى أقوامنا لندعوهم إلى الإسلام، هل نمثل ونستعمل ونستعين بالأشياء والصفات المحبوبة عند العرب أو عند أقوامنا؟ أنت إذا دعوت قومك فإنما تدعوهم إلى دين الله، شفت ولا لا؟ هذا أولا. ثانيا، تذكر لهم أن الإنسان إنما هو بعمله الصالح عند الله، فالجمال في الصورة مع خراب الداخل وهو القلب لا ينفع صاحبه. فهذا أبو لهب من أجمل الناس وجها، ولقب بأبي لهب لحمرة وجنتيه، كأن اللهب يجري فيها، ومع ذلك تبت يد أبي لهب وتب. وهذا بلال رضي الله عنه الحبشي: لقد دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك نعليك بين يدي، فبما سبقتني؟ فالشاهد الذي أنت تحتاج إليه في الدعوة ليس الألوان ولا الأشكال، أنت تحتاج إلى أن تبين لهم مزايا هذا الدين وفضائل الأعمال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإنما وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه لتعلق القلوب بمحبة رؤيته ممن لم يره عليه الصلاة والسلام. فهذا حينما يذكر يبين فيه أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس خلقا وخلقا، فأنت حينما تذكر لهم ذلك تحببهم فيه. والناس يوم القيامة كلهم يدخلون الجنة على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، شباب في سن واحدة. فأنت ما تحتاج إلى أن تمثل لهم إلا إذا أبنت لهم صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت تدعو إلى الاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه عليه الصلاة والسلام وجد في أمة هذا هو المحبب إليها، جعله الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة مما هو محبب إلى قومه العرب، فما كان ليضعه في الصورة التي ينفرون منها. فلأجل ذلك كمل الله جماله وجمل صورته عليه الصلاة والسلام. هذا يقول حفظكم الله وحفظك، يقول أجد نفسي ضعيفا في باب التوكل وفي باب القضاء والقدر، حيث إنني ابتليت ببلية، نسأل الله أن يعافينا وإياك، وعندما أرى غيري تنفك عنه هذه البلية أحمد الله على حالي وأفرح لإخوتي، ولكنني أجد في قلبي حزنا شديدا، فهل هذا من عدم الرضا؟ وما هو الحل في قلب في علاج قلبي؟ أقول إذا رأيتهم انفكت عنهم هذه الحالة فاسعى كسعيهم، وإن خفي عليك السبب الذي أدى بهم إلى أن يصلوا إلى انفكاك الحالة عنهم التي تحبها لهم، واسألهم عنها حتى تتبعها، وإذا تبعتها فالزمهم إذا رأيتهم في حالة تحبها لهم وأنت تحبها لنفسك من الخير. فأقول إذا خفيت عليك هذه الحال في بليتك التي ذكرتها ونحن لا نعرفها، فعليك أن تسأل هؤلاء، وابدأ بمن تثق به منهم، ما الذي أعانك على تخلصك من هذه البلية أو من هذا الابتلاء؟ فإن أردت رقيا نحو رتبتهم فاصعد بجد وعزم مثل عزمهم، واعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، أو رمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. فأنت سلهم واقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الأبرار رضي الله عنهم إنما هو الاقتداء بصالح هذه الأمة، فالقدوة في الخير لا في الشر. نسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يعيننا وإياك على التخلص مما ابتليت به. نعم. هذا يقول كيف يقي نفسه وأهله من الفتن؟ أولا بالفرار عنها والبعد منها، وثانيا بدعوة الله المستمرة أن يعصمك منها. تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، كررها عليهم صلى الله عليه وسلم كم؟ 3 مرات. فأنت أكثر بالله استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الفتن. ثالثا عليك بالبعد عن مواطنها وعن أهلها. رابعا عليك بملازمة أهل الخير والعلم والصلاح الذين يبصرونك بها ويرحمونك بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع فيها. خامسا عليك بلزوم السنة، فأنت إذا لزمت السنة عصمت من البدع، نسأل الله العافية والسلامة، وعصمت من وقوع الفتن. هذا يقول أن يسأل أيضا سؤالا ثانيا، هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة في البيت أم في المنزل؟ السنة في المنزل، لعله يقصد المسجد، يقول في المنزل أم في البيت؟ البيت هو المنزل، لكن سبق قلم، لعله أراد في المسجد أم في البيت. نعم، نقول السنن الرواتب صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته عليه الصلاة والسلام، حتى القبلية التي هي قبل الفجر كان يصليها ويخرج يقيم بأصحابه الصلاة ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام. يقول هل صوفية الإخوان المسلمين ما عرفت هذه الكلمة ما عرفتها، قال داعش الخوارج، هذا ما عرفت هذا السؤال، يسمحني لأني ما عرفته. الثالث حكم وضع الأذكار، الله ما أدري أنا ما هذا الثالث، أيضا ما فهمته ولا عرفت أقرأه، فعلى أخي السائل أن يحرر سؤاله حتى نعرف نقرأه، فإذا عرفنا قراءته سهل الجواب عليه. جزاك الله خير.
طيب فالك
طيب
ايش طيب
ما يحتاج
ان شاء الله بارك الله فيك وإياك. هذا يقول: أطلب منكم شيخنا الكريم تنبيه بعض الإخوة الذين يحجزون الكراسي أثناء الصلاة ويأتي من يحتاج أن يصلي عليها ويجدها محجوزة. ما أدري إيش الكراسي
هذه اللي حق كبار السن.
لا لا يحجزها، من سبق إلى مباح فهو له، أما أنه يروح السكن ويحط عليه حجز ويأتي إنسان يظن أنه كأنه في الدورة ليعود إليها لا يجوز هذا.
وهي حق كبار السن.
أما أنه يفعل ذلك إذا كان محتاجا وحاضرا، وإما أنه إن لم يكن محتاجا وحاضرا فيدعها لمن هو أولى منه وخصوصا المرضى أو الزمناء، يعني الذي قد أتعبهم كبر السن، نعم الزمن، وإما البدناء الذين يصعب عليهم مع ضخامة الجسم القيام والقعود. وما دام الله معافيك فاحمد الله تبارك وتعالى على نعمة العافية. فهذا الذي ينبغي، وليعلم أنه إذا أكرم إخوانه بكرسيه الذي هو عليه إذا كانوا في حاجة له فهو مأجور، فكيف بمن يأتي ويأخذ مع غير حاجة يأخذ كراسي المحتاجين. هذا يقول: قرأ وصفا لأم معبد الخزاعية، فهل هو مشابه لما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على ذلك. يقول: هل الحزن على فقد العلماء لفقد مجالستهم والانتفاع بما عندهم من العلم، هل يكون فيه حزن لفوات حظ النفس من العالم؟ نعم نعم، وهو منصوص عليه في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال أو الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن نأسف عليهم لفواتهم ولذهابهم، لأنهم لو كانوا فينا لانتفعنا بهم وسلمنا من الضلال، فإن أخذنا عن العلماء عصمة لنا من الضلال، هذا من حظوظ أنفسنا، لأننا نريد نجاة النفوس، فالذي يحب نجاة نفسه يلزم غرز أهل العلم والفقه في الدين والصلاح، هذا لا شك لا شك، يسلم فيه الإنسان ويسلم له دينه. نسأل الله جل وعلا أن يعوض هذه الأمة خيرا. هذا يقول: لماذا توقفتم عن اللقاءات بعد الظهر في هذه الدورة؟ لأنني منذ بدأت اللقاء الدورة ما بدأت إلا بالأمس واليوم أنا مشغول، فإن كان عندنا سعة إن شاء الله جئناكم في مكانكم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وهذا آخر سؤال، يقول: أحبكم في الله شيخنا الكريم، والله تعالى يعلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. يقول: جرت عادة أهل العلم سواء في تصانيفهم أو شروحهم بيان سبب اختيارهم للكتاب المشروح، فلو بينتم لنا سلمكم الله سبب اختياركم لشرح هذا الكتاب، فلا يخفاكم أن هذا مما يعين على فهم الشرح. لو ما ذكرت لك سبب الاختيار فهم الشرح، أظن ما بعد هذه الطريقة التي بينت بها سطرين في هذه الجلسة، نعم ما أظن بعد هذا البيان، في حسب اجتهادي القاصر من بيان، وإلا فأهل العلم الأوسع علما والأفضل والأفقه ربما أخذوا على هذا ليلة كاملة، ولكن على حسب اجتهادي في الوقت المحدد أظن
أنه ليس بعد هذا البيان من بيان. على كل حال بد أن أجيبك، إنما اخترنا هذا لماذا؟ لتخرج بعد الدورة العلمية هذه وكأنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الصلاة وصفت لك. وسمى الشيخ ناصر رحمة الله عليه ومغفرته ورضوانه، قال صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم من التكبير إلى كأنك تراها. فنحن نأتي لك بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقف عليها وتقراها كأنك بعد ذلك تراها وتراه صلى الله عليه وسلم. وإنما ضبطت أوصافه الجسمانية الخلقية ليعرف مدى جمال هذا الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. كما نقل إلينا جمال أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه، وقد طاب عليه الصلاة والسلام خلقا وخلقا. فأنت قد عرفت كثيرا من الآداب القولية والفعلية والصفات القولية والفعلية، فينبغي لك أن تعرف صفاته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه لتزداد محبة له عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
حطها في بين الساريتين.
خلنا عليكم
السلام. جماعة المسجد أبو
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ما قدمت وأخرت يا أيها الناس.
خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
Gracias.